رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في هذا الدرس المختصر لقراءة كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله عز وجل، المولود عام 1510 للهجرة، والمتوفى عام 200 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13 عليه رحمة الله عز وجل. والقصد من هذا الدرس هو المرور على ما يسر الله عز وجل من مختصرات أهل العلم في التوحيد والسنة، ومن أشهرها كتاب ثلاثة الأصول. ولو لم يكن من مكاسب هذا اللقاء إلا قراءة هذا المتن وحل ما يشكل من ألفاظه ولا إشكال فيه بإذن الله عز وجل والتعليق عليه بما تيسر، لكان هذا من أعظم المكاسب. وقد قال أهل العقل والعلم أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئاً أكثر من ذكره، وأحب ما يجب على العبد المسلم هو الله سبحانه وتعالى، والحق الذي لله عز وجل على عباده وأفضل وأتم الحق لله عز وجل علينا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينقضي العبد المسلم من تكرار العناية بالتوحيد والقراءة في التوحيد. وأفضل الكتب وأجلها على الإطلاق هو كلام ربي عز وجل، والله تعالى قد بيّن التوحيد في كتابه أتم البيان، بل ما أنزله الله عز وجل إلا للتوحيد، كما قال الله تعالى ألف لام راء في أول سورة هود، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالكتاب ما فصل ولا بيّن ولا أنزل إلا من أجل التوحيد. وأول صيغة افعل، صيغة الأمر في القرآن الكريم، أمر بالتوحيد. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول صيغة نهي في القرآن نهي عن ضد التوحيد، وهو الشرك بالله عز وجل، أعظم الذنوب التي يعصى بها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، وكلما زاد اتصال العبد بتوحيد الله عز وجل زاد بعده عن الضلال، وزاد إقباله على الله عز وجل، وزاد ثباته على دين الله سبحانه وتعالى، وزاد انشراحه بشريعة الله عز وجل، وكان أولى الناس بجنات الخلد وجنات النعيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله هي رأس التوحيد وأس التوحيد. هذه الرسالة ربما بعض الإخوة عرض بإشكال وقال كيف يشرح درس في يوم واحد في قراءة كتاب واحد. الأصل من القصد من وراء هذا الدرس قراءة هذا الكتاب والمذاكرة فيه، وأن لا يبرح طالب العلم بأن لا يقرأ الكتاب إلا مرة واحدة ثم لا يعود إليه، بل يقرأ أكثر من مرة. والله عز وجل يبارك في كل قراءة، يكون صلة بالتوحيد، وصلة بمؤلفات أهل العلم، وصلة بمجالس أهل العلم. فليس القصد من أمثال هذه المجالس هو مزيد الشرح والبيان والإطالة على طلاب العلم، بل مقاصده عظمى، منها مجلس علم يذكر الله عز وجل فيه. والحمد لله نحن في هذا المجلس نذكر الله عز وجل، ما اجتمعنا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما اجتمعنا على ذكر الله عز وجل وعلى تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة السبيل الحق والعقيدة القويمة. من مقاصدها اجتماع الإخوة والأحبة ولقاء بعضهم ببعض، وهذا من أعظم المكاسب. من مقاصدها ربط طالب العلم بمجالس العلم وحلق العلم حتى لا يبعد عنها، لأن الذي يبعد عن العلم ومجالس العلم يتخلف، والمتخلف تسوقه القدم خطوة بعد خطوة إلى الوراء حتى يبتعد عن دين الله عز وجل، ومصداقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، قال: لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فالذي يتخلف عن الصف الأول في كل فضيلة، ومن أعظم الفضائل مجالس العلم، ولعلكم لمستموها في أنفسكم في زمن من الأزمنة، أن الإنسان إذا توالى عن القراءة يجد في نفسه مشقة حتى يعود إليها مرة أخرى، والذي يتوانى عن مجالس العلم يجد في نفسه مشقة حتى يعود إليها مرة أخرى. لذلك ينبغي أن يكون لكم صلة. ومن أصول الشرع التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة آل عمران الرباط، أي على الطاعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالأمر ليس بالهوى والتشهي ويأخذ الإنسان العلم كيفما يريد، لا، العلم يحتاج منا إلى رباط. عندما يعمر الشيخ عبد العزيز بن باز إلى ما يقارب 90 سنة، والشيخ محمد بن عثيمين إلى ما يقارب 80 سنة، هل هذا العلم ما جاءهم إلا في آخر أيام عمرهم؟ لا، إنما جاء بالرباط وملازمة العلم ومثافنة العلماء. يصبح تلميذا ويمسي شيخا ويرحل لذا ويقرأ عند هذا ويدرس في البيت ويجيب بالفتوى وتقرأ عليه حتى في السيارة، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فيصبح يتنفس العلم. ونحن جميعنا على إقبال إلى سن نكبر فيه، ومشاغل وأسر وارتباطات، فإن لم نعود أنفسنا على الرباط على العلم اليوم سوف يشق علينا إذا كبر بنا السن، وهذا والعياذ بالله من الخذلان، كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. نجتهد في أول أعمارنا بالحفظ والقراءة واقتناء الكتب والرحلة للمشايخ، ثم لما أقبلنا على الله والدار الآخرة بركنا وانكسرنا وتكاسلنا وما اجتهدنا؟ هذا ما ينبغي، بل ينبغي أن نرابط. إلى متى؟ إلى أن تفيض هذه الروح. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جلالته وعلو مكانته رآه أحد الناس وهو في الشارع يسعى، أي يتحفز في مشيه، فقال أحمد، وكان في يده محبرة وقلم، فقال رجل: أحمد بن حنبل والمحبرة؟ يعني لازلت صبيا تقرأ عند المشايخ وتقرأ؟ كأنه استحقر هذا الأمر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: أحمد بن حنبل ومحبرة؟ قال الإمام أحمد: إلى المقبرة، يعني سوف أحمل القلم والمحبرة إلى أن يتوفاني الله عز وجل. كذلك أنتم كونوا إلفة الكتب، كونوا إلفة مجالس العلم، كونوا إلفة القراءة، الحفظ، النظر، التأمل، التعليم. إلى متى؟ إلى أن يتوفانا الله عز وجل. نستعين بالله عز وجل ونقرأ رسالة ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. سم
الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تميزت مؤلفاته بثلاث مزايا، تميزت مؤلفات شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل بثلاث مزايا. الميزة الأولى الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة، الاعتماد الكلي على نصوص الكتاب والسنة، فهو أثري المسلك، ملتزم بالآثار، يذكر قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة القصيرة التي معنا انظروا كم سيذكر فيها من الأدلة من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومسماها ثلاثة الأصول وأدلتها، فيذكر كل أصل وكل مسألة، والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، ويقول أهل العلم: طالب العلم مقاتل والدليل سلاحه، طالب العلم مقاتل والدليل سلاحه. لا بد أن يكون معك الدليل دوما، تلطم بها كل أحد، تفحم بها كل معاند، معك دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية من مزايا مؤلفات شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل الاهتمام بأصل الأصول التوحيد، فهو يدندن حول قضية التوحيد ويهتم بالتوحيد، تكلم في التوحيد فأوضح وبين وكف وأوفى، تكلم في الفقه بين الفقه ثم ربطه بالتوحيد كما في آداب المشي إلى الصلاة، لما تكلم في مسائل عديدة بين فيها التوحيد وأشار إليه في أكثر من موطن، ألف في السيرة فلم يغفل عن التوحيد في غزوة الطائف وفي غزوة خيبر ودروس درس الحديبية وغير ذلك من فتح مكة، ما يمر بموطن من مواطن فيه إشارة للتوحيد إلا وتجد الشيخ محمد رحمه الله تعالى يبين هذا الأصل. ألف في التفسير، ومن أجل كتب التفسير كتاب الشيخ محمد رحمه الله تعالى مع أنه مختصر في 3 مجلدات تقريبا، مع ذلك لم يغفل عن جناب التوحيد، يبينه دوما في أي آية من الآيات يدندن على قضية التوحيد. وهكذا في بقية أمور الدين، كذلك أنت كن أينما كنت اهتم بالتوحيد، أينما ألفت، كنت معلم رياضيات، كنت معلم فيزياء، معلم كيمياء، معلم إنجليزي، ما يعني أنك منسلخ من دينك، ما يعني أن التوحيد ليست قضيتك، لا، التوحيد قضيتنا جميعا، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالتوحيد هو مهمته أينما كنت، رئيسا، مرؤوسا، جنديا، طبيبا، مهندسا، معلما، كيفما كنت أنت داعي للتوحيد، شرط في إسلامك، شرط في دينك أن تكون داعية للتوحيد. ما الدليل؟ قال الله تعالى وأن هذا صراط، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه بصيرتي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد أن تدعو إلى الله عز وجل كيفما كنت. ألا تريد أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد أن تكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا قالت الآية، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالذي لا يدعو إلى الله لم يكن ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما دخل النقص على الناس اليوم إلا أنهم أوكلوا الدعوة إلى أشخاص دون آخرين، فيظنون بأن الدعوة مهمة الخطيب على منبره أو الشيخ على كرسيه أو المفتي على أريكته، لا، الدعوة مهمة كل أحد بس بشرط، بالدليل، بالحق، بالعلم، وكلما ازددت علما ازددت دعوة إلى الله عز وجل، وزاد الحمل على العبد حتى يبين دين الله سبحانه وتعالى. إذن الشيخ محمد من مزايا مؤلفاته أو الميزة الثانية أنه يهتم بأصل الأصول التوحيد. الميزة الثالثة التي يهتم بها أو ظهرت جلية في مؤلفات الشيخ البعد عن التكلف، البعد عن التكلف. عندما يسأل بعض الإخوان يقول درس نقرأه في ليلة، نعم تقرأه في ليلة، هذه المعلومات التي تقرأها الآن كلنا جميعا في هذه البلاد المباركة درسناها في الصف الأول الابتدائي، من ربك، ما دينك، من نبيك، هذه كل مبادئ من أصول الدين ولا تستهين به، هذا هو العلم، هذا هو الدين، هذا هو الهدى. عندما ترى بأنها واضحة جلية غيرك من الناس كفر بها، غيرك من الناس ما آمن بها، غيرك من الناس تنكب عنها، وأنت دلك الله عز وجل إليها وأرشدك إليها. فمن ميزة مؤلفات الشيخ عليه رحمة الله عز وجل البعد عن التكلف، يقرأها العالم النحرير فيستفيد، ويقرأها طالب العلم المجتهد ويستفيد، ويقرأها طالب العلم المبتدئ ويستفيد، وتقرأ في المحاريب على الناس، على عامة الناس فيستفيدون، ويقرؤونها في الكتاتيب والصف الأول الابتدائي فيستفيدون، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما هي المسائل الأربع، ما هي الأصول الثلاثة، هذه كلها علوم تعود على الإنسان بالنفع والفائدة. مع ذلك كلها عبارات الشيخ محمد عليه رحمة الله عز وجل بعيدة عن الكلفة، وهكذا ينبغي أن نكون، لا يطلب منك أن تعقد لسانك. ولذلك يقول بعض لطفاء أهل العلم في كتب التفاسير، قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام في قصة موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني، لم يبتغي موسى عليه السلام بأن يكون أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وإنما قال عقدة من لساني ليفقه قولي. فالإنسان يتكلم بالكلام الذي يفقه عنه، لا يطلب من الإنسان أن يكون متشدقا يتخلل بلسانه كما جاء في الأثر كتخلل البقرة بلسانها، لا، كن لطيفا متوددا قريبا إلى الناس، تخاطب الناس بما يفقهون عنك من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله تعالى في أولها اعلم رحمك الله، هذا من أسلوب التلطف مع الطلاب والتأدب مع الطلاب والتأدب مع المسلمين. والله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، كيف تريد أن يصغى إليك وأن يستفاد من علمك وأنت فض غليظ؟ لا، كن لينا هينا، قدم الدعوة بالدعاء، أرشدك الله، أصلحك الله، شرح الله قلبك، وهكذا كن. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى لطف العبارة وسلاسة الأسلوب والشفقة على المدعوين موجودة في سائر مؤلفاته، بل هي محل بحث من أراد أن يجمعها في مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب من إشفاق على الناس، حتى أنه يخاطب كثير من العلماء ويقول والله إني لك ناصح، فإن لم تعي قولي فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى واسجد بين يديه واسأل الله تعالى لك الهدى وأنا أدعو لك في صلاتي. فإظهارك الشفقة على المدعو وتصدير الدعوة بالدعاء له أصلحك الله، أرشدك الله، وفقك الله، دليل منه على أنه يحبك ويحب الخير لك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال الثانية العمل به.
الأولى العلم، ثلاث معارف في الوجود، ما عدا هذه المعارف لا تجب عليك أصالة. كل معرفة غير هذه المعارف لا تجب على الإنسان أصالة، قد تجب عليه تبعا، قد تجب عليه تبعا، وما يسموه ما يسميه العلماء بفروض الكفايات، أي ما يخدم هذه الثلاث. أما العلوم الواجبة التي تجب عليك وجوبا شرعيا عينيا على كل من جرى عليه القلم بالكتابة أن يعلم هذه المعارف الثلاث، ما عداها إنما هي مكملات، ولا تجب على المرء إلا إذا كان لها علاقة بتوحيد الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة الإسلام. هذه المعارف الثلاث لم تأتي من نسج خيال محمد بن عبد الوهاب، وإنما هي المعارف التي يسأل عنها الأمير والحقير والكبير والصغير والرجل والمرأة والمؤمن والكافر في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة التي نص عليها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال: معرفة العبد ربه، معرفة العبد، معرفة العبد، معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المعارف الثلاث هي أوجب المعارف على الإنسان، أوجب المعارف على الإنسان هذه المعارف. من جهل بها فهو بغيرها أجهل، وكل علم لا يدل عليها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل علم لا يدل عليها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ظلمة وشر ووبال على صاحبه. إيش قيمة العلم؟ إيش قيمة الاختراع؟ إيش قيمة الذكاء؟ إيش قيمة الطب؟ إيش قيمة الهندسة إذا كانت لا تدلني على الله ولا ترشدني إلى الإسلام؟ ما الفائدة؟ كما قال شيخ الإسلام في آخر الحموية لما تكلم عن أعداء الإسلام، قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هناك من الناس من هو ربما خبير ونحرير وفيلسوف، لكنه يعبد نار، يعبد بقر، يعبد حجر، يعبد شمس تأفل، يعبد نجم، يعبد ميت في ضريح. إيش فائدة العلم؟ ما الذي استفاده من وراء هذا العلم؟ كل علم لا يخدم هذه الثلاث لا قيمة له، بل هو مزيد ضلالا على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذا هو الأصل الأول، العلم، وهذا يدل على الإسلام دين عظيم، لأن الله تعالى ما يعبد بالجهل، الله تعالى ما يعبد بالجهل. الصلاة ما تعرفها بالجهل، الزكاة ما تعرفها بالجهل، الحج ما تعرف بالجهل، لا بد من العلم أولا. ولذلك القاعدة الكلية أن العلم قبل القول والعمل، كما سيأتي معنا في قول البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال الثانية العمل به.
الثالث العمل به. هذا العلم، ما قيمة العلم إذا كان مكنوزا في الصدور؟ لابد أن تعمل به، ولذلك الله تعالى نص على العمل الصالح في أكثر من آية، كما سيأتي معنا في سورة العصر: للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر من هذه الأربع عن علمه. ها يا إخوان، ماذا عامل به؟ ما الفائدة إذا كنت تعلم وأنت لا تعمل؟ لا بد من العمل بالعلم الذي علمك الله عز وجل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من علم لا ينفع، وأخبر بأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر من بينهم متعلم العلم، وقال: القرآن يؤتى به يوم القيامة ويقال له: علمت العلم وأقرئت القرآن، فماذا عملت به؟ فماذا عملت به؟ إذن لابد أن نعلم ثم نعمل. ومن أسباب حفظ العلم العمل به، من أسباب حفظ العلم العمل به. يقول إبراهيم الحربي من السلف، يقول: من أراد أن يحفظ حديثا فليحدث به، من أراد أن يحفظ حديثا فليعمل به، كما قال غير واحد من السلف. فأول أسباب حفظ العلم وثبات العلم في قلبك أن تعمل به، كل ما جاء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة اعمل بها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة إلا وعملت بها، حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين، فبحثت عن حجام واحتجمت وأعطيته درهمين. فكل ما بلغتك سنة اعمل بها مباشرة، سنة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أولا من العلم ثم العمل به. يقول أهل العلم: ما دخل النقص على الناس إلا لإخلالهم بأحد هذين الأمرين، إما أنهم يعلمون ولا يعملون، وإما إنهم يعملون بلا علم. من المهدي؟ من الموفق الذي يعلم ويعمل؟ هؤلاء الثلاث الفرق، أو هذه الفرق الثلاث، ذكرت في أول سورة من سورة القرآن، سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون، المنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون، وعلمهم قبل عملهم، وعلمهم قبل عملهم. الضالون هم الذين يعملون بلا علم، كالنصارى. الضالون هم الذين يعملون بلا علم، ولذلك النصارى يكثر فيهم الجهل، ربما عندهم رهبانية، ربما عندهم معابد وكنائس ومنتشرة في العالم، لكنهم على جهل وعلى غواية. وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالها العلم: المغضوب عليهم هم اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم وعندهم أثار من علم وعندهم توراة ويهتمون بها، ولكن بلا عمل، بلا عمل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا داؤه يعود إلى الجهل والهوى، أصل فساد ابن آدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه.
الدعوة إليه، لابد تدعو إلى العلم بحسب ما عندك من علم، ولا تكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. من المخاطب؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من المخاطب؟ الشيخ؟ الخطيب؟ القاضي؟ المفتي؟ أم كل أمة محمد؟ الخطاب لكل أمة محمد: بلغوا عني ولو آية. بمجرد ما تأتيك آية بلغها. يا طالب في الثانوي في المتوسط حفظت آية، حفظت معلومة طيبة في دين الله، ارجع إلى أمك، ارجع إلى أختك، ارجع إلى أبيك، إلى خادمكم، إلى سائقكم، علم دين الله عز وجل، بلغ ما علمت من دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم. ولو أن الناس نهجوا هذا النهج لانتشر العلم انتشارا عظيما، ولكن تكاسل وسلط عليهم الظل والهوان والكسل. الإنسان يبلغ ما بلغ ويعلم ما علم من دين الله سبحانه وتعالى: بلغ عني ولو آية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما ينفك أحدهم عن الآخر. تبلغ دين الله تعالى لكن بشرط على علم، ولا تفتري على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
الصبر على الأذى فيه، الضمير يعود على هذه الثلاث، الضمير يعود على هذه الثلاث. الصبر على الأذى فيه، الضمير يعود على هذه الثلاث، أي في طلب العلم، لأن العلم ما يأتي بمجان، يحتاج منا إلى تعب. والعمل بالعلم، العمل بالعلم كلفة ومشقة، قيام وصلاة وزكاة وحج ودعوة وأمر معروف ونهي عن المنكر، مشقة. وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج منك إلى صبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
إلا الذين آمنوا، ضع خط تحته واكتب العلم، وعملوا الصالحات خط تحتها واكتب العمل به، وتواصوا بالحق خط تحتها واكتب الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر خط تحتها واكتب الصبر على الأذى فيه. وتأمل الآية، نصت على الإيمان، والشيخ نص على العلم، لأن الإيمان بالله هو أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلوم وأعلى مراتب المعارف. علمك بالله، إيمانك بالله، إيمانك بالله. فالشيخ نص على العلم، والآية نصت على الإيمان، ولا مضاد في ذلك، لأن الإيمان علم بالله، لأن الإيمان علم بالله. فأعلى مراتب العلوم إيمانك بالله، وإيمانك بالله يعني علمك بالله وإقرارك به وتصديقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم.
معنى هذه الكلمة من الشافعي رحمه الله تعالى، سعة معنى هذه السورة، معناها واسع. الإسلام كله يدخل في هذه الآية، الإسلام كله يدخل في هذه الآية. السواك، هذا العود القضيب من الأراك، علمت بأنه من سنن محمد، ثم ماذا صنعت؟ عملت به، ثم أرشدت الناس: يا أخوان تسوكوا سنة النبي عليه السلام، مرضاة للرب وطهرة للفم. ماذا صنعت الآن؟ دعوت إليه، ثم حملك له، ذهابك لشرائه، بذلك للمال، استياكك في الصباح والمساء وقبل كل صلاة، هذا يحتاج منك إلى صبر. واضح؟ فإذا طبق هذا قصد الشافعي. قصد الشافعي يعني كل يا مسلم، كل ما جاء عن محمد طبق عليه هذه القواعد الأربعة. اعلم به أولا، ثم اعمل به، ثم ادعو إليه، ثم اصبر على الأذى فيه. من التوحيد إلى إمارة الأذى عن الطريق، الحياة والصبر والخشية والخوف والرغبة والإنابة والصلاة والزكاة والحج، كل ما علمت من دين الله اعمل به، ثم ادعو إليه، ثم اصبر على الأذى في سبيلي ما تقدم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
واستغفر لذنبك، الاستغفار عمل، فقدم عليه العلم اللي هو فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتأمل وأن فعلم أن لا إله، فعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد، وسورة محمد نزلت في المدينة، أي بعد البعثة بكم سنة؟ ب13 سنة. مع ذلك بعد البعثة ب13 سنة، والله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لا إله إلا الله وأنه لا إله إلا الله. إيش يدل هذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على مواصلة التأكيد على أمر التوحيد. فالله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، أي بعد مضي 13 سنة من الدعوة إلى التوحيد، وهو ما جاء إلا بالتوحيد، مع ذلك الله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا كان الأنبياء بحاجة إلى التنبيه على أمر التوحيد، فكيف بنا نحن؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
وهذا من كمال فضل الله عز وجل على الناس، أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وإلا دلائل الله تعالى الدالة عليه عز وجل كثيرة: دليل الفطرة، دليل العقل، دليل الفطرة، دليل العقل، دليل النقل. هذه كلها تدل على الله عز وجل. دليل الفطرة قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهنا كل الخلق فيهم فطرة الله تعالى التي فطرهم الله عليها، فكل من خالف ذلك نقض الفطرة. ولذلك جاء في الحديث: خلقت عبادي، الحديث القدسي، خلقت عبادي حنفاء، أي على التوحيد على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين. وقال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم. ودليل العقل دلائل الكون أجمع، ولذلك أكثر من آية: أفلا يعقلون، لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون. هذا يدل على أن العقل أيضا حجة من حجج الله عز وجل، لكنها ليست حجة انفرادية توجب العذاب، إنما العذاب يكون بعد الرسالة، إنما العذاب يكون بعد الرسالة. ثم كمل الله عز وجل هذه الحجج بالرسل، فجاءوا إلى أقوامهم ودعوهم، بل من نعمة الله أن جعلهم أكثر من رسول، وإلا الحجة تقوم برسول واحد، ولكن من نعمة الله ما من أمة إلا خلا فيها نذير. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فدل ذلك على أن من كمال فضل الله عز وجل. ولذلك من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم إلى اليوم إلى قيام الساعة ليس هناك إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم المرسلين. فمن نعمة الله أن جعل الأنبياء والرسل كثر نذراء، ويرسلهم الله عز وجل إلى الأمم ينذرونهم ويذكرونهم ويعظونهم ويرشدونهم، وهذا من كمال فضل الله سبحانه وتعالى. من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الثانية: أن الله لا يرضى يشرك مع أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا.
إذا كان أفضل من خلق الله عز وجل من أهل التكليف الأنبياء والملائكة، فالله لا يرضى بهؤلاء شركاء له مع فضلهم وجلالتهم، فمن دونهم من بابي أولى. ولذلك لو قيل: لماذا ذكر الشيخ محمد رحمه تعالى الملك المقرب والنبي المرسل؟ قيل: لأنهم أفضل ما يتعبد لله عز وجل، فمن كان من دونه من بابي أولى. فالله تعالى لا يرضى معه شريك كائنا من كان، بنص الآية قال فلا تجعلوا لله أندادا مهما كان هؤلاء الأنداد. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله،
من أطاع الرسول جاء بأي مسألة؟ المسألة الأولى، من أطاع الرسول أي جاء بالمسألة الأولى، ها ووحد الله،
وحد الله
جاء بالمسألة الثانية، يعني هنا شخص أطاع الرسول ووحد الله لكنه يخالط المشركين ويؤانس المشركين ويؤالفهم ويناصرهم ويؤيدهم، لا يتم له إسلام حتى يعلن البراءة من المشركين. نعم
لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب،
ولو كان أقرب قريب، لأن ميزان المحبة والبغض دين الله عز وجل، فالذي لا يحب الله لا يحب ولو كان أقرب قريب، هذا بنص كلام الله سبحانه وتعالى. نعم
والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أو عشيرتهم، يعني المؤمن مستحيل يواد، والمراد بالمواد المواد المراد بها المحبة القلبية، المؤمن ما يحب الكافر من قلبه أبدا مستحيل، يعامله نعم الله أباح لنا المعاملة، البيع والشراء والصلح والمسالمة هذه كلها تحصل، والإعانة في أمر من أمور الدنيا لا بأس به، أما المحبة والمودة القلبية فلا يكون، كيف تحب من يسب الله؟ هذا يسب الله عز وجل، هذا كافر بربي عز وجل، هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينكر الجنة وينكر النار، هذا ممقوت ملعون بلعنة الله عز وجل، كيف يحب القلب؟ لا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم ذكر الله عز وجل أقرب الناس إليك، ثم انظر للجائزة، قد يقول قائل وهي من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى معاداة أعداء الله، يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي يقول إذا أردت أن تعرف ميزان الدين في قلوب الناس فلا تنظر إليهم وهم يزدحمون عند أبواب المساجد وإن كانت علامة خير، أو أنهم يلهجون بلبيك لبيك عند بيت الله الحرام، ولكن انظر في موقفهم من أعداء الله، فالذي يوالي أعداء الله ويلتف حولهم ويؤيدهم ويناصرهم هذا في دينه دخل، هذا في دينه خلل، هذا في صدق محبته لله عز وجل غبش ليس صائبا، لكن الذي ينفر من الآخر ديانة وعقيدة لأنهم على خلاف دينه هذا يدل على صدق الدين في قلبي ولو كان وحيدا فريدا، كإبراهيم عليه السلام عندما قال إنني براء منكم ومما تعبدون، قدم البراءة منهم هم قبل مألوهاتهم، قدم البراءة منهم هم قبل معبوداتهم، هذا يدل على صدق الدين في قلب الإنسان. طيب قد يقول الشخص إذا أنا هجرت فلان أو تركت فلان أبقى وحيدا وأنا رجل في بلد بعيد عن بلد الإسلام وأنا فيه كذا وكذا من المعاذير، نقول خذ هذه الجوائز الإلهية، يكتب الله لك 9 جوائز، 9 جوائز الآن في هذه الآية نقرأ ونضع خط ونرقم، إذا أنا تركت شخص لله وكافر بالله تركته لله قربة لله عز وجل، أنا خسرت أخ وأب وابن وإلى آخره كما في الآية إذا كانوا عياذ بالله كفار نسأل الله السلامة والعافية، لكن ماذا ربحت من وراء ذلك؟ 9 جوائز نقرأ الآن ونضع خط تحت كل جائزة. الأولى
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان،
خط ورقم 1 فوقه أن الله يكتب في قلبك الإيمان، انظر للجائزة أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان. نعم
وأيدهم بروح منه،
الجائزة الثانية الله يؤيدك بروح منه لا تخاف ما أنت بالحالك، الله يؤيدك بروح منه. ها الثالثة
ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار،
هذه ثالثة ورابعة، يدخلك الله الجنة ويضاعف لك الأجر جنات، هذه ثالثة ورابعة، يدخلك الله الجنة ويضاعف الأجر جنات. ها
جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها،
خالدين فيها الخامسة، يكتب الله لك فيها الخلود. ها
رضي الله عنهم ورضوا عنه،
السادسة أن الله يرضى عنك، شوف الجائزة كيف. ها
أولئك حزب الله،
لا بقي واحدة رضي الله عنهم، هذه السادسة
رضي الله عنهم ورضوا عنه،
السابعة أن الله يعطيك من الأجر ما يرضيك أنت عن ربي عز وجل، يعطيك الله من الأجر ما يرضيك أنت عن ربي عز وجل، ورضينا عن الله سبحانه وتعالى، السابعة. الثامنة
أولئك حزب الله،
ضمك الله إلى حزبه. التاسعة
ألا إن حزب الله هم المفلحون،
كتب الله لك الفلاح في الدنيا والآخرة. كم جائزة؟ 9 جوائز، وهي كثيرة. منها في سورة الكهف قال الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تبي رحمة ربي عز وجل تنزل عليك لتكون صادقا في الولاء والبراء، ويجعل لك الله تعالى من أمرك رفقا وسعة ويسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله
للطاعة. بس تنبيه على هذه الثلاث، لماذا الشيخ محمد ذكر هذه الثلاث؟ أنا أذكر لكم فائدة قد لا تجدونها في كتاب. لماذا ثلاث؟ من أين جاء بها؟ الأربع عرفناها، سورة العصر. الثلاث المعارف، معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام، معروفة في القبر. هذه الثلاث لماذا خصها الشيخ محمد بالثلاث هنا؟ لكن ليس دليل واضح. أنا أقرب لكم المعلومة حتى نكسب الوقت. من يعرف لي الإسلام بما درسه من كتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى؟ سم. هذا معنى من معانيه، لكن المعنى اللي نص عليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسائله. الإسلام هو أصل. لحظة، لا تستعجل. الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، هذه أي مسألة؟ المسألة الثلاث الثانية.
ثانية.
أيوة. هذه أي مسألة؟ الأولى. ها؟ أي مسألة؟ الثالثة. إذن هذا القسم من ثلاثة الأصول ماذا نسميه؟ حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام، واضح؟ فالشيخ محمد أراد بهذه المسائل الثلاث حقيقة الإسلام، بيان حقيقة الإسلام التي هي البراءة من الشرك وأهله، وإفراد الله تعالى بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، أي طاعة الرسل الذين جاءوا عن ربنا عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلص الله الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
الحنيفية من الحنف، والحنف هو الميل، تقول العرب أحنف الساقين أي مائل الساقين، وسميت الحنيفية لأنها ميل عن جميع ما يعبد من دون الله، ثم استقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فأول كلمة التوحيد ميل أم استقامة؟ ميل. لا إله، هذا ميل عن جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله استقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم.
صلى الله عليه. وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه.
دعوة غيره معه يعني عبادة غير الله مع الله. نعم.
والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهم عبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
رب العالمين، كل مخلوق داخل في معنى العالم، فهذه كلها عوالم يجمعها مسمى العالمون. فالعالمون والعالمين هم الخلق أجمع، فكل ما سوى الله عالم، سواء في ذاته أو في جزئياته، سواء في ذاته أو في جزئياته. فالسماوات عالم، والأرضون عالم، والبحار عالم، والأشجار عالم، والجن عالم، والشجر عالم، والحجر عالم، والإنس عالم، وخذ من هذه العوالم. نعم. وأنت واحد من هذا العالم، ومع ذلك هذا الواحد من هذا العالم يتكبر على الله عز وجل، بل يتجرى ويقول: أنا ربكم الأعلى. صلى الله السلام والعافية. الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ابن آدم جري على الله إذا فجر وكفر، نسأل الله السلام والعافية، وهو أضعف من أضعف المخلوقات، لكن من هداه الله عز وجل رفع الله منزلته. نعم.
وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع.
المراد بالآيات هنا الآيات الكونية، الآيات الكونية، ونص عليه قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات، لماذا هي آيات؟ لأنها علامات ظاهرات لكل من مشى على الأرض، علامات ظاهرات لكل من مشى على الأرض، فكل ما تجلت فيه الدلالة على الله عز وجل فهو آية، لأن معنى آية يعني علامة، فكل ما ظهرت فيه عظمة الله فهو آية، لكن خصت هذه الأربع لتجليها ووضوحها لا تختفي عنك بحال. كل البشرية تصحى وتنام وفي نهارها وفي ليلها كلهم يرون هذه الأربع، الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات عظيمات علامات. وإلا في الحقيقة كل مخلوق في آية، فيه آية، ولكن احتاج إلى تأمل ونظر. ولذلك الطبيب الذي خبير بالقلوب وعجائب القلوب رأى من آيات القلوب ما لم نره نحن، والبدوي في الصحراء عند الإبل يرى من عجائب آيات الله في الإبل ما لم نره نحن في المدينة، والذي يشتغل في البحر ويغوص في أعماق البحار يرى في أعماق البحار من الآيات ما لم أطلع عليه لا أنا ولا أنت. هذه آيات نسبيات بحسب من ظهرت له، بحسب من ظهرت له، وإلا في الحقيقة كل مخلوق حتى الذرة فيها آية. يقول أبو العتاهية في بيت المشهور: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد. نعم.
قال رحمه الله: ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما.
نعم، المخلوقات العظيمات، عندما ترى مخلوق عظيم تستدل به على عظمة من خلقه. أنت إذا رأيت مصنوع من مصنوعات البشر عظيمة تقول سبحان الله يا أخي، وين المبدع هذا اللي صنع هذا الشيء؟ وين اللي بنى العمارة هذه وزينها؟ هو مخلوق من خلق الله. فكيف إذا رأيت السماء اللي رفعها الله بغير عمد، والجبال الشاهقة، والبحر العريض، تقول سبحان من خلقه؟ هذه مخلوقات تدل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل
والرب هو المعبود، أي المستحق للعبادة، المستحق للعبادة، الرب هو المعبود. من أعظم دلائل الربوبية أو من أعظم حقوق الربوبية استحقاق العبادة، من أعظم دلائل الربوبية استحقاق العبادة، من أعظم دلائل الربوبية استحقاق العبادة. أما من لا يستحق العبادة فهو ليس رب، أو كل من ادعى الربوبية وهو لا يستحق العبادة فهو لا يستحق أن يكون ربا. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
فمجرد الاعتراف لله عز وجل بالربوبية والخالقية لا يكفي حتى نعبده. لذلك كفار قريش يقرون بأن الله ربهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإبليس يقر بأن الله رب، قال ربي بما أغويتني، فهو يقر بأن الله رب. فمجرد الإقرار بربوبية الله لا يكفي، لأنها معرفة قلبية، لكن أنت عرفت بأن الله ربك، ما حق الله عليك؟ حق الله عليك أن تعبده سبحانه وتعالى. كذلك معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول لا يكفي إلا بالاتباع والطاعة وحقوق التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
فكل ما يتقرب به إلى الله فهو عبادة، كل ما يتقرب به إلى الله تعالى فهو عبادة، سواء كان قولا أو كان فعلا ظاهرا يعني في الجوارح الخارجة، أو باطنا في القلب كالخوف والرجاء والرغبة، هذه كلها عبادات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن صرف من أجل غير الله فهو مشرك كافر.
مشرك لأنه جعل مع الله غيره أو صرفها لغير الله، هنا وجه الشرك. وكافر بحق أحدية الله، كافر بحق أحدية الله، فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك من حيث أنه صرف العبادة إلى غير الله، هذا وجه التشريك. وكافر أنه جحد حق الأحدية لله حيث صرف العبادة لغيره، فهو خالف معنى الأحدية. الله تعالى من حقوقه أنه أحد. نعم،
صلى الله عليه. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
هذا الدليل على أن الدعاء هو العبادة. الآية نصت على الدعاء في أولها وختمت بذكر العبادة. قال: وقال ربكم ادعوني، ثم ختم بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافون وخافوني.
وخافوني، عمل المكلف الخوف، طلب منه أن يضيفه إلى الله أو أنه لا يخاف إلا الله فصار عبادة. فعمل المكلف الذي يطلب أن يصرف لله هذا عبادة. كل عمل من أعمال المكلفين أمرت بأن تصرفه لله فإنه عبادة. فهنا قال: وخافوني، هو عملك أنت، ولكن أمرت بأن تصرفه لله عز وجل وتخاف الله سبحانه وتعالى. والمراد بذلك خوف السر، المراد به خوف السر. أما الخوف الجبلي العادي كخوف الإنسان من السبع أو خوف من الصائل والغائل أو ما شابه ذلك، هذا لا يقدح في التوحيد، هذا لا ينقض التوحيد، وإن كان ينقصه في بعض الجوانب. ولكن الخوف الذي هو ضد التوحيد هو خوف السر، خوف المراقبة، كما يصنع عباد القبور وعباد الأصنام، يخافون منها في السر ويعتقدون بأنها مطلعة عليهم متابعة لهم، هذا والعياذ بالله ينقض التوحيد. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
والرجاء هو أمل الخير، الرجاء أمل الخير ونواله، أمل الخير ونواله من مالكه، أمل الخير ونواله من مالكه، فهو يرجو الخير من الله، لأن الخير ملك الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يرجو المخلوق، لك أن ترجو المخلوق فيما يملكه المخلوق، لكن شيء ما يملكه إلا الله هذا لا يكون إلا رجاؤه بالله سبحانه وتعالى. كالشفاء، الشفاء ليس بيدك، فلا أرجوه منك ولا من الطبيب، وإنما من الله سبحانه وتعالى. ولكن ترجوه مالا، قل أرجوك أعطني كذا، مالا في يده لا بأس، تقول أرجوك أعطني كذا، هل هذا من الرجاء التعبدي أم أنه رجاء عادي؟ الرجاء العادي ولا بأس به. وأما الرجاء التعبدي والذي فيه اعتقاد ملك ما لا يملكه إلا الله، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
التوكل والاعتماد القلبي على الله، الاعتماد القلبي، ومن مرادفاته أو مرادفاته ومعانيه اعتمدت أو الاعتماد، فالاعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله. نعم.
وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
أي كافيه، حسبه يعني كافيه، نقول حسبنا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
الرغبة من أعلى مراتب الرجاء، والرهبة من أعلى مراتب الخوف. الرغبة من أعلى مراتب الرجاء، والرهبة من أعلى مراتب الخوف، وأعلى من الرهبة الخشية كما سيأتي معنا. ولذلك وصف بها الأنبياء ووصف بها العلماء، ونسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، قال: والله إني لأخشاكم لله، فهي أعلى مراتب الخوف. نعم. والخشوع هو سكون القلب، سكون القلب، ويلحق به سكون البدن الذي هو الطمأنينة في الصلاة. نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشون واخشون.
الخشية أعلى مراتب الخوف. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله
الإنابة تعالى هي التوبة. النوبة والتوبة معناهما واحد، لكن التوبة تكون عقب ذنب، والنوبة تكون عودا دائما لله عز وجل. فالنوبة هي العودة والتوبة هي العودة، لكن التوبة تكون بعد ذنب، والنوبة تكون الرجوع الدائم، رجاع لله دائما يرجع إلى الله ويكثر من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوصف الأنبياء كإبراهيم منيب، لأنه رجاع إلى الله دائما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين،
وهذا طلب العون، طلب العون لا يكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
الاستعاذة بمعنى اللياذة، الاستعاذة واللياذة معناهما واحد، ألوذ بكذا وأعوذ بكذا. لذلك يقول أنس كنا نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، يعني نأتي خلفه نلوذ به، وتعوذ بالجبل لا بأس. فيجوز أن تلوذ وتعوذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا تلوذ ولا تعوذ إلا بالله. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله من شيء تخافه، الالتجاء والاعتصام بالله من شيء تخافه. نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذا استغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية.
الاستغاثة طلب الغوث والنصرة، والمراد بذلك ما لا يدفعه إلا الله، فاستغث بالله، أو ما لا يجلبه إلا الله كالمطر، فالمطر لا يطلب إلا من الله لأنه لا يملكه إلا الله. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، فاستغاثه الذي من شيعته، فيجوز أن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا تستغيث إلا بالله. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله.
الذبح راقة الدم، الذبح راقة الدم قربان لله بأسبابه، إراقة الدم قربانا لله بأسبابه. ما هي أسباب الذبح؟ ها؟ إن كانت للضيف إن كانت للمولود عقيقة، إن كانت للأضحى أضحية، ها؟ إن كانت للزواج العرس وليمة، فهذه أسباب. إن كانت الأصدقاء مأدبة، فالذبح أسباب تتعدد ولكن الغاية واحدة وهو لله سبحانه وتعالى، فهو إراقة الدم قربان لله بأسبابه. نعم.
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
النذر إلزام المكلف نفسه ما لا يجب عليه شرعا، النذر إلزام المكلف نفسه ما لا يجب عليه شرعا. ما يجب عليك تصوم يوم الخميس ولا يوم السبت القادم، لكن تقول لله علي إن حصل كذا أن أصوم اليوم الفلاني، فأنت الذي ألزمت نفسك ما لا يجب عليك شرعا، وهو مكروه، وهو مكروه، والوفاء به واجب، ومن تركه كفر عن يمينه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وهذا فيه دليل على فضل التوحيد، لأن الذي شهد على التوحيد الله عز وجل والملائكة وأولو العلم، كل هؤلاء شهدوا لله تعالى بالوحدانية. نعم.
صلى الله عليه. ومعناها لا معبود بحق إلا الله.
لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، لأن لا إله يعني لا مألوها، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، واضح؟ ككتاب، الكتاب بمعنى مكتوب، الكتاب بمعنى مكتوب، وهكذا. نعم.
صلى الله عليه. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، وتفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون.
براء مما تعبدون، اكتب فوقها لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، واضح؟ وتأمل، قال مما تعبدون، إذن القضية في لا إله إلا الله قضية العبودية، ليست القضية قضية الإقرار لله تعالى بالخالقية والربوبية، لا، قضية عبودية. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم، وجعلها كلمة أي لا إله إلا الله. نعم،
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
ألا نعبد إلا الله، هذا فيه إثبات التوحيد، ولا نشرك به شيئا، هذا نفي الشريك. نعم،
صلى الله عليه. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى، وزجر أن لا يعبد الله إلا بما شرع.
وهذا هذه أركان شهادة أن محمد رسول الله، أركان شهادة أن محمد رسول الله. نعم،
أحسن الله عليكم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وبضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة، وشعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذا الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبال المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقنا وبقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى:
والمراد بالإحسان المراقبة، المراد بالإحسان المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وهو تاج الإيمان والإسلام، تاج الإيمان والإسلام الإحسان، وهو كمال مراقبة الله سبحانه وتعالى. نعم،
والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود إذ تفيضون فيه الآية.
هذا فيه كل ذلك فيه دليل على سعة علم الله عز وجل، وأن الله يراقبك، وهذا يحمل المؤمن على مراقبة الله سبحانه وتعالى. نعم،
صلى الله عليه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه ثوب السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: إن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذا الحديث حديث عظيم، اسمه حديث جبريل، وشرحه يطول وفيه دروس، بل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الإسلام كله فيه. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهو حديث عظيم شرحه غير واحد من أهل العلم، من أفضل شروح شرح ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، وما تقدم وما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان لمعنى هذا الحديث. نعم هذا سلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
وبارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة والسلام. نعم سلم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال الأصل الثالث معرفة النبي
بالنسبة حديث جبريل هو يعتبر متن نبوي ويشرح في دورة، يستحق أن يشرح في دورة، وأذكر في سنة من السنوات شرحته في شهر رمضان كامل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول لما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدين الله في هذا الحديث فيه الأدب، فيه التوحيد، فيه الكلام عن الصلاة، فيه الكلام عن الزكاة، فيه الكلام عن الحج، فيه الكلام عن الصيام، فيه الكلام عن الطهارة في بعض الروايات والحج والعمرة، فيه الكلام عن الإيمان وأصول الإيمان الستة، وكل العقيدة تدخل في هذه الأصول الستة، فيه الكلام عن أخبار الساعة وأشراط الساعة، كل هذه الأمور داخلة في حديث جبريل، فهو حديث عظيم طالب العلم لا بد أن يحفظه ويقرأ ويقرأ، وفي مجالس العامة واللقاءات والمناسبات يقرأ هذا الحديث عن الناس، هو بنفسه متن ما يحتاج إلى شرح، لكن ما أراد أن يستزيد ويعلق عليه يجد فيه من مناهل العلم الشيء الكثير. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم،
يذكر أبرز ما يجب علينا أن نعرفه عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا معرفة دين النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يذكر لنا أبرز ما يجب أو أوجب ما يجب أن تعرفه عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى قال بعض أهل العلم من أنكر شيئا مما سيذكر فهو كافر، يعني من أنكر اسم محمد يكفر ما يكفر يكفر سم هنا، من أنكر أن اسمه محمد يكفر، من أنكر أنه ابن عبد الله يكفر، من أنكر أنه هاشمي يكفر، من أنكر أنه قرشي يكفر، من أنكر أنه بعث في مكة يكفر، من أنكر أنه دفن في المدينة يكفر، هذه أمور قطعية عليها إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ما يجب على كل مسلم أن يعرفه من شخص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
قال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش.
تأملوا كم ذكر اسم، كم ذكر اسم، أربعة أسماء، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هذا يقول علماء الأنساب أن من أراد أن يسوق نسبه لا يطلب منه أن يسوق نسبه إلى آدم، ما يطلب منك أن تسوق نسبك إلى آدم، لأن الذي أقطع به أنك أمامي آدم، لست عصفورا، ها؟ ما يحتاج أنك تسوق نسبك إلى آدم، أنا عارف أنك آدمي. ما المطلوب مني طيب؟ المطلوب منك أن تعد إلى رابع جد، ثم تلحق الجد الرابع ببطن من بطون العرب، تلحق الجد الرابع ببطن من بطون العرب، من هوازن، من قحطان، من بني تميم، من إلى آخره. فهذا، والناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وباتفاق أهل التاريخ وأهل العلم بالاستفاضة أن هاشم من قريش، وأن قريش من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب. نعم،
وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل وإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل المدثر.
نبئ بإقرأ يعني بدأ الوحي بإقرأ، ليس هناك تكليف بالرسالة بعد، وإنما وحي جاءه من ربنا عز وجل، ثم كلف بالرسالة بقوله تعالى: قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم،
أحسن الله إليكم. وأرسل بالمدثر،
فهو نبي الرسول، فهو نبي الرسول. نعم،
وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعث الله بالنذارة عن الشرك ويجعل التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك وطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك واصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك وطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر.
الرجز بالكسر العذاب، والرجز بالضم الأصنام، والرجز ضرب أو بحر من بحور الشعر. نعم،
والرجز والأصنام، والرجز والأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام،
والمراد من بلد الشرك الذي يظهر فيه الشرك، لا علاقة له بنوع الحكم أو ما شابه ذلك، العبرة بظهور الدين، فالذي يظهر فيه الدين ينسب إليه، فالبلد الذي يظهر فيه الفسق هو بلد فسق، والبلد الذي يظهر فيه الشرك هو بلد شرك، والبلد الذي يظهر فيه الإسلام هو بلد إسلام، حتى ولو كانت ولايته كافرة يكون بلده بلد إسلام. هذا معنى من معاني الهجرة الشرعية. وكذلك من معاني الهجرة الشرعية الانتقال من بلد لا يستطاع أن يعبد الله فيه إلى بلد يستطاع أن يعبد الله، حتى ولو كانت ولايته كافرة. مثل ماذا؟ مثل الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، هل كانت الولاية مسلمة؟ ولاية نصرانية كافرة، لكن لم يكونوا يستطيعون أن يتعبدوا الله تعالى في مكة، واستطاعوا أن يتعبدوا الله تعالى أين؟ في الحبشة. فإذن من معاني الهجرة الصحيحة الانتقال من بلد لا يستطاع أن يعبد الله فيه أو يتعبد لله فيه إلى بلد يستطيع أن يتعبد لله فيه، فهما معنيان صحيحان، وكلاهما هجرة شرعية وهي قائمة إلى قيام الساعة. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
الاستضعاف استضعافان: استضعاف المرحومين واستضعاف المحرومين، استضعاف المرحومين واستضعاف المحرومين. من المرحومين أو من المرحومون؟ هم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، من النساء والضعف والمساكين، هؤلاء مرحومون. فاستضعافهم استضعافهم مقبول أم مرفوض؟ استضعافهم مقبول، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهم لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأما استضعاف المحرومين هم الذين يتعللون بالضعف وهم يستطيعون الهجرة، الذين يتعللون بالضعف وهم يستطيعون الهجرة، هؤلاء هم الذين يعذبون. نعم،
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة واسعة فإياي فاعبدون
فإياي فاعبدون. فالقصد أن تبحث عن الأرض التي تتعبد الله بها. ولذلك لا علاقة بالهجرة الشرعية بالحدود لا علاقة للهجرة الشرعية بالحدود السياسية الموجودة اليوم. لو يفر الإنسان بدينه إلى شعب من الشعاب أو إلى قرية أو كما في بعض البلدان الأوروبية والغربية بعضهم يتعلل يقول أنا أريد أن أهاجر. إن لم تستطع أن تهاجر إلى بلد إسلامي فبإمكانك في تلك المدينة التي أنت فيها أن تنتقل إلى بلد لا يظهر فيه الكفر أو تنتقل إلى شارع يكون فيه المسلمون أكثر أو حي أو مدينة هاجر بدينك إلى تلك البقعة فهذه تعتبر هجرة شرعية صحيحة. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على هجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر بقيد شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعث الله إلى الناس كافة فافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون.
معنى ميت يعني مآلك الموت. معنى ميت لأنه إنك ميت هو كان حيا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية. فالميت الذي مآله للموت الميت الذي يؤول للموت. فمعنى قوله إنك ميت أي مآلك للموت وإنهم ميتون أي مآلهم للموت. نعم.
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأول من نوح عليه السلام وآخر محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام
خاتم النبيين وخاتم مصدر واسم فاعل كلها صحيحة. نعم.
والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وإنهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوس 5 إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا لا عبادة نفسه ومن ادعى شيء من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام.
رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد. المراد بالإسلام هنا المعنى الخاص التوحيد. رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد. نعم.
وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وسلم.
بحمد الله وفضله وعونه وتسديده، يسر الله عز وجل لنا في هذا المجلس المبارك أن قرأنا كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وتأملنا في بعض معانيها وتفكرنا في بعض مبانيها وما فيها من فوائد. والرسالة قد شرحت كثيرا واهتم بها جمع من أهل العلم، للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى حاشية نافعة عليها، ولشيخنا الشيخ صالح الفوزان شرح، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز شرح، وللشيخ محمد بن عثيمين شرح، ولعل الإخوة هنا عندهم في الجامع جزاهم الله خير نسخ كذلك من شرح الشيخ صالح على الشيخ جزاه الله خير. هو كتاب جدير بالعناية، حقيق بالاهتمام، لا بد أن يقرأ ويحفظ ويلقن ويكون أنس المجالس. بحق قراءتكم جميعا لهذه الرسالة، أجيزكم برواية هذه الرسالة عني بحق قراءتها على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وجمع من أشياخهم بأسانيدهم المتصلة إلى شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.